قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: باب حد الشرب. من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القي، وقتله في الرابعة منسوخ. باب حد الشرب، حد شرب الخمر والمسكر. ومر بنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل ما يتعاطى على سبيل اللذة والطرب، سواء كان سائلا أو يستنشق بودرة أو يدخن أو يحقن، فكلها داخلة في باب الخمر. من شرب مسكرا مكلفا، مر بنا المكلف والبالغ العاقل، الصغير والمجنون لا حد عليهما، لكن لا يمنع أن يعزر أحيانا الصغير وأيضا المجنون إذا كان عنده إدراك. مختارا يخرج المكره، لو أكره على أشرب الخمر أكره أحد، أو كان مكرها لأنه من باب الضرورة كشخص شرب خمرا لأجل أن يدفع الغصة، هذا حقيقة ليس اختيار، إنما هو شرب من باب الاضطرار. جلد على ما يراه الإمام، فالجلد إذا فيه جلد. قال: على ما يراه الإمام، أي الحاكم صلى الله عليه وسلم، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى فائدتين: الفائدة الأولى أن الخمر فيه حد وليس من باب التعزير. الثاني قال: يجلد 40 جلدة أو أقل من 40 أو أكثر، فالجلد فيه سعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، وفعل ذلك أبو بكر. ولما كان عمر شاور الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أقل الحدود 80، ففعل عمر رضي الله تعالى عنه. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلد نحو 40، لم يذكر العدد نصا، ويفهم منه أنه كان أقل. في بعض الروايات حديث أنس جلد بالجريد والنعال نحو 40، وكذلك فعل أبو بكر. عمر رضي الله تعالى عنه جلد 80. حديث علي رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40، وعمر جلد 80، وكل سنة، وأحب إلي ذلك، أي جلد 80. فعلي رضي الله تعالى عنه يرى جلد 40 وجلد 80. فهل 40 هي الحد وما زاد هم باب التعزير؟ هذا أحد القولين في المسألة، ويفهم من كلام الشيخ أن الأمر في سعة، راجع الأمر اجتهاد الإمام. وبعض العلم يرى أنه لا حد في الخمر، إنما الأمر تعزير وليس من باب الحدود. قال حينما قال نحو 40 يدل على لو كان حدا مؤقتا لا بد أن يضبط العدد، وكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا جلدوا أكثر من 40 هذا يدل أنه ليس مقدرا، لو كان مقدرا ما قال عبد الرحمن بن عوف أقل الحدود 80 يعني يجلد كالقاذف. صحيحين أن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا شارب الخمر، لو مات وديته. علي رضي الله تعالى عنه كأنه يرى أن شرب الخمر ليس فيه الحد، ليس ظاهرا، فذلك يقول لو مات أعطيته الدية، لأنه ليس من باب الحد. أو قد يفهم هذا من كلام علي رضي الله تعالى عنه. فهذا أحد الأقوال في المسألة، أن الخمر فيه عقوبة تعزيرية وليس حدا. بعضهم يرى أنه 40، بعضهم يرى أنه 80، بل ينقل بعضهم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن حد الخمر 80. صحيح المسألة ليس فيها إجماع، تبقى هي مسألة اجتهادية اجتهد فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكيف نقول الإجماع أبو بكر رضي الله تعالى عنه جلد 40 ووافقه الصحابة في عصره رضي الله تعالى عن الجميع. ويكفي إقراره مرة، يعني لو أقر مرة واحدة لكفى. قال: أو شهادة عدلين يشهدون أنهم رأوه يشرب الخمر ولو على القي، يعني شاهدوه يتقي الخمر، فلا يتقي الخمر إلا وقد شربها، وثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه جلد الوليد بن عقبة كما في صحيح مسلم بشاهد والقي، فقال لو لم يشربها لم يتقيها. ومر بنا أن القاضي يحكم بالبينات، ومن البينات القي، كما قال عثمان لا يمكن أن يتقي خمرا إلا وقد شاربها، لكن لو ادعى أنه أكره هذه مسألة ثانية. قال وقتله في الرابعة منسوخ، قتله يعني الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة. على هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فجلدوه، فإذا شرب فجلدوه، فإذا شرب فجلدوه، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه. صح من حديث ابن عمر عند النسائي، وصح من حديث شرحبيل ابن أوس عند الإمام أحمد، وأيضا رواه أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله ابن عمرو. فالأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة لم يرد لأن الحديث ضعيف، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل إشكال في ثبوت الحديث؟ إنما الخلاف عندهم قالوا هو منسوخ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الرابعة، وهذا المقصود به يعني قتل المدمن، إذا استمر هذا دليل على أنه مدمن فيقتل. قالوا ثم نسخ، ما دليل النسخ؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي له بجمع كانوا يشربون خمر ومع ذلك لم يقتل أحدا منهم، فدل ذلك على أنه منسوخ، نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الترمذي رحمه الله تعالى في العلل التي تكون في آخر الجامع قال كل ما في كتابي معمول به عند أهل العلم، أو قال عند بعض أهل العلم، إلا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. قد يفهم من كلام الترمذي أن أهل العلم مجمعون على عدم قتل شارب الخمر في الرابعة، لكن الصحيح أنه لا يوافق رحمه تعالى على ذلك. لكن هل قتل شارب الخمر حد؟ هذا أحد الأقوال في المسألة، مدمن الخمر يقتل حدا، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ لكنه قال منسوخ. القول الثاني لا، أنه ليس من باب الحد، أنه من باب التعزير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا في الرابعة ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل التعزير، فإذا انهمك الناس في الخمر ورأى القاضي مصلحة في التعزير بالقتل فله أن يعزر المدمن بالقتل، وهذا هو أصح الأقوال في المسألة. يعني بعض العلم ابن حزم يرى القتل مطلقا، شيخ الإسلام ابن القيم يريان أنه من باب التعزير، واللي يظن والله أعلم أنه من باب التعزير، فللحاكم أن يقتل في الرابعة، لا سيما أصل شرب الخمر هل هو من باب الحد أو من باب التعزير. وجه كون قتل شارب الخمر في الرابعة من باب التعزير، النبي صلى الله عليه وسلم أمر لكنه لم يقتل صلى الله عليه وسلم في الرابعة، فدل على أن أمره ليس على سبيل الوجوب إنما هو من باب التعزير، فيرجع الأمر للمصلحة. فصل. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حد ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب. التعزير المقصود به التأديب، وهو في اصطلاح الفقهاء عن التعزير العقوبة التي ليس فيها حد ولا كفارة، كل عقوبة ليس فيها حد ولا كفارة فيعزر بها. مر بنا الحدود، هذه لا تدخل باب التعزير. أما ما فيه كفارة أيضا لا نؤدب، مر بنا على سبيل المثال الجماع في نهار رمضان فيه كفارة لا نؤدب به، إنما يزال الإثم بالكفارة. الحنث اليمين لا تعزير فيه لكن فيه كفارة، لكن للقاضي أن يعزر باليمين الغموس، لأن الصحيح أن اليمين الغموس لا كفارة فيها ولا حد، فللقاضي أن يعزر باليمين الغموس. والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ولا وليس فيها كفارة ثابت، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بحبس. أما الحبس روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، لكنه لا يصح، لكن الحبس أشرت إلى أنه ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي أو نحوه أو ضرب. أما الضرب مما مر بنا حديث عمر بن شعيب في الحريسة في الجبل، قال ثمنها ومثله معه ونكال، والمقصود بالنكال الضرب، سيمر بنا حديث أبي بردة رضي الله تعالى أو نحوه أو ضرب. ما هي العقوبات التعزيرية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مر بنا الضرب وسيمر بنا إن شاء الله يعني عقوبة تعزيرية، أيضا مر بنا العقوبة التعزيرية بالمال، وهي بالمال، وهي أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما أخذ في أكمامه فثمنه ومثله معه، هذه عقوبة تعزيرية. وأيضا في حارسة الجبل قال فثمنها ومثله معه والنكال، هذا ما يتعلق بالمال. والمال في هذه الأحاديث سيأخذها من أعطي عليه المسروق منه، سيأخذها المسروق منه. أيضا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند عبد الرزاق والإمام مالك بإسناد صحيح في أعبد عبد الرحمن بن حاطب حينما ذبحوا ناقة الرجل وكانوا جياعا فأسقط عنهم الحد عمر رضي الله عنه، قال إنكم تجيعونهم، هذه شبهة تسقط حد القطع، لكنه سأل الرجل كم، قال 400 درهم، قال لعبد الرحمن أعطه 800. المال ورد أنه يعطى أحيانا المعتد عليه وأحيانا لا، يأخذه شخص آخر. من ذلك حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حينما خرج إلى قصره في العقيق فرأى غلاما يخبط يقطع شجر في الحرم المدني فسلب يعني أخذ الذي معه، فأتى أهل الغلام أو أتى الغلام يسألونه سلب، قال ما عاد الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أخذ سلب هذا الغلام لأنه اعتدى في الحرم المدني، وأخبر أن السلب لمن وجده يأخذ، ونقصد بالسلب يعني ما معه من فاس من دابة من ملابس زائد عن حاجته، هذا معنى السلب. أيضا أحيانا يكون بتحريق المال، تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، هذه عقوبة تعزيرية، فيحرق المال يتلف، لا سيما إذا كان محرما أصلا فيكون من باب الإتلاف كعلة الله والخمر. أيضا أحيانا التسييب، قصة المرأة التي لعنت أو الرجل الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة فسيبت، يعني قال اتركيها، هذا أيضا من باب العقوبة التعزيرية يعني تسييب المال. وأحيانا العتق، قصة زنباع حينما فجر بالجارية وعلم سيده فجب فقطع أنفه وجب ذكره، فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ودعا سيده قال أنت حر، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تكون أيضا عقوبة تعزيرية. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في باب العقوبة، لكن لنعلم أنه أحيانا أيضا العقوبة التعزيرية تكون أيضا على غير المكلف. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10، الصغير غير مكلف ومع ذلك يضرب، هذه العقوبة عقوبة تعزيرية وليست من باب الحدود، لكن أيضا عقوبة على غير مكلف، فالتعزير ليس خاصا بالمكلف. قال ولا يجاوز 10 أسواط، على كلام الشيخ يقول أي عقوبة تعزيرية ما نضرب أكثر من 10 أسواط، هذا كلام الشيخ، هذا أيضا رأي كثير من شراح السنة حينما يتكلمون على حديث أبي بردة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، والحديث في صحيح البخاري. على هذا من حلف كاذبا إذا أردنا أن نجلد ما نجلد أكثر من 10 أسواط. من خلى بامرأة أجنبية وفعل معها كل شيء إلا الزنا ما نجلد أكثر من 10 أسواط، هذا ما يفهم من كلام
الشيخ رحمه الله تعالى. بعض العلم يقول لا، نعاقبه عقوبة أقل من العقوبة المقررة شرعا. مثلا الزاني البكر نجلد كم من جلده؟ 100. إذا كان دون ذلك يكون نجلد، لكن ما نصل إلى الحد المقدر، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثالث المسألة هو الصحيح، أن الأمر لا حد فيه ولا تقدير. مر بنا قبل قليل الخمر فيه حد، إما 40 أو 80 على رأي بعض العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر، فرق بين القتل وبين جلد 40 أو 80. فالصحيح أن باب التعزير باب واسع. كيف نجيب عن حديث لا يجلد فوق 10 أصوات إلا الحد من حدود الله؟ الإشكالية دائما حينما يجعل تعريف وتحمل عليه النصوص. الفقهاء رحمه الله تعالى عندهم الحد هو العقوبة المقدرة شرعا، قالوا معنى لا حد يعني لا يجلد أكثر من 10 أصوات إلا في عقوبة مقدرة شرعا، بناء على هذا التعريف الذي توارثوه. لكن لعلكم تذكرون أكثر من مرة مر بنا أن الحدود في لسان الشارع أعم، كل أوامر الله عز وجل وكل نواهي الله عز وجل تسمى حدودا. سبقا ذكرت هذه المسألة. على هذا معنى الحديث الصحيح لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أي إلا في حق الخالق، في حق الخالق نجلد أكثر من 10، فيكون المقصود بالحديث لا يجلد أكثر من 10 أصوات في حقوق المخلوقين، أما في حقوق الخالق فالأمر لا يحد بحد. شخص أراد أن يؤدب ولده الصغير الذي لم يبلغ لأنه اعتدى مثلا على أحد، أو معلم أراد أن يعاقب طالب، هذا ليس في حد من حدود الله، ليس في حق الخالق. نقول لا تتجاوز 10 أصوات، يحرم عليك أن تضرب أكثر من 10 أصوات، لكن إذا كان الأمر تعلق بحق الخالق تبارك وتعالى في باب المعاصي أو في باب ترك الواجبات فالأمر لا يحد بحد. فعلى هذا المقصود في حديث أبي بردة أي إلا في حد، أي إلا في حقوق الخالق، أما في حقوق المخلوقين فالحديث على ظاهره أي لا نجلد إلا 10 أصوات فأقل. باب حد المحارب هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فشاد، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. حد المحارب، المحارب أي الحرابة، والمقصود بهذا الباب أي حد قطاع الطريق. مر بنا من يأخذ الأموال إما أن يأخذها سرقة، عرفنا حكمه وهو أخذ المال خفية، أن يأخذها خلسة ويهرب هذا اختلاس، أن يأخذها خيانة يجحد كالآرية، أن يأخذها مجاهرة، يأخذها مجاهرة أمام الناس، وهذا لا يخلو من حالين. إذا أخذها مجاهرة لا يخلو من حالين، إما أن يأخذها مجاهرة لكن ليس تهديد السلاح، هذا أيضا مر بنا أنه من باب النهبة وأنه لا حد فيه. إذا أخذ المال تحت تهديد السلاح، معه سلاح قاطع طريق أخرج السلاح وقال أعطني المال وإلا أطلقت عليك النار وإلا طعنتك في هذا السكين، هذه هي الحرابة. من أخذ المال مجاهرة غير مستخفي لا يخلو من حاله، إذا لم يستخدم السلاح فهذا انتهاب. ومر بنا حكمه صاحبه يعزر تعزير لحديث جابر. الحال الثاني لا، أن يأخذ المال تحت تهديد السلاح، هذا هو الحرابة. قال الشيخ هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل. ما هي الأنواع المذكورة في القرآن؟ قول ربنا تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال القتل. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى ذهب إلى أن قاطع الطريق أو المحارب يقتل مطلقا حتى ولو مجرد أنه سرق ولو لم يقتل. يقول الشيخ هذا رأيه رحمه الله تعالى أنه الأمر قال على الخيار، إما أن يقتل أو يصلب من غير قتل، يصلب أمام الناس يربط كم يوم بالعمود ثم يترك، أو يصلب حتى يموت، أو تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، أو ينفى من الأرض يعني يبعد يطرد، أو يحبس على رأي بعض العلم. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الآية تحتمل المحارب سواء قتل أو لم يقتل، سرق أو لم يسرق. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة، وهي رأي الجمهور، أن مسألة فيها تفصيل، المحارب إذا قتل قتل، وإذا سرق المال وقتل أيضا يقتل ويسلم، وإذا فقط سرق فحد السرقة الأصل قطع اليد، لكنه من باب النكال نقطع يده ورجله، وإذا كان مجرد خاف فقط ينفى من الأرض يطرد من هذا المكان، يكون على مسافة قصر. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يصح، ورد هذا التفصيل مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على ابن عباس لا يصح، لكنه من جهة المعنى والنظر يتقوى. الأصل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا الأصل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإذا قتل لا شك أنه يقتل ويصلب أيضا، لكن إذا كان أخذ فقط المال سرق هل نقتله؟ الظاهر لا، لا يقتل، فالأصل هو حرمة الدم، وأخذ المال الأصل فيه القطع، هذا الأصل. الآية دلت على أنه لا يكتفى بقطع اليد، بل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ومقصود بالرجل كما مر بنا، اليد عن الكف اليمنى والرجل أي القدم اليسرى فقط من المفصل، وإن كان مجرد أذى وإخافة للناس يطرد وينفى. هذا هو اللي يظهر والله أعلم أن هذا القول هو أصوب. قلت لكم ليس في المسألة نص ثابت، إنما النظر يقوي ذلك والله أعلم. قال يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاح، هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرت قبل قليل. قال لكل من قطع طريقا سرق أو لم يسرق، قتل أو لم يقتل. قال ولو في المصر، حينما لماذا قال ولو في المصر؟ ولو في المصر يعني في المدينة، لأن بعض العلم يرون أن الحراب وقطع الطريق لا تكون داخل المدينة، تكون خارج المدينة. قالوا داخل المدينة يستطيع أن يستعين بالناس ويرد هذا العدوان، بخلاف المسافر حينما يكون في طريق لا يستطيع أن يصد عدوانه ولا يجد أحد يعينه. والصحيح أن الحكم عام كما ذكر الشيخ، أحيانا قد يكون قطع الطريق داخل المدينة أشد أذى من قطع الطريق خارج المدينة، أي في البر في السفر. هل كل الناس بحاجة إلى السفر؟ لا، لكن في داخل المدينة الناس محتاجون للخروج من بيوتهم، فإذا وجد قاطع طريق منع الناس من خروج لأعمالهم ومن شغلهم، فلا شك أن الأذى الذي يحصل من قاطع الطريق داخل المدينة أعظم مفسدة وضرر من قطع الطريق خارج المدينة وفي السفر. وسمي قطع طريق أي أن الطريق انقطع، الناس يتوقفون عن السفر لأن الطريق انقطع. لماذا؟ ما يسلك أحد، لأجل الخوف. قال ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فساده، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يقول يسقط عنه ذلك أي يسقط عن كل شيء، حد الحرابة وكذلك ما حصل من اعتداء على الأموال والأنفس، وهذا من باب الحث على التوبة. وأيضا إذا كان بعد قدرة عليه، بعد أن يقبض عليه لا يسقط عنه، أنه إذا قبض عليه قد يظهر التوبة لأجل ألا يقام عليه حد الحرابة. مما يدل على حد الحرابة أيضا من السنة حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي واستقوا الإبل، فأتي بهم ضحى فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وجعلهم على الحرة يستغيثون يطلبون الماء فلا يعطون حتى ماتوا، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحرابة. والشيخ رحمه تعالى قال حد، أفادنا فائدة، لو أن الذين لهم الحق أسقطوا حقهم لا بد من قتله. هذا الفرق بين الحد وبين القصاص. القصاص من له الحق إذا أسقطه سقط، لكن الحد لا، لو عندنا قاطع طريق وقتل قال أولياء المقتول أسقطنا القصاص، لا نريد يقتص منه. قال هذا ليس من باب القصاص، هذا من باب الحد. ومما يدل على ذلك قصة الراعي، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الراعي
هل تطلبون القصاص أو الدية؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المحاربين. وهذا أيضا ذكرنا في مسألة أخرى نحو الحرابة، وهي قتل الغيلة.
قتل
الغيلة، والمقصود قتل الغيلة أي يستدرج شخص مخادعة لأجل إما أن يسرق ماله أو لأجل أن يفتر به أو لأجل أن يفتر بأهله. فإذا استدرجه وقتله واعتدى عليه، فهذا عند بعض أهل العلم أنه ليس من باب القصاص، أنه من باب قتل الغيلة فيقتل حد، أنه من باب الحد فيقتل حدا لا قصاصا. ولعله مما يدل عليه قصة اليهودي في حديث أنس رضي الله تعالى في الصحيحين، حينما رضى اليهودي رأس الجارية وسرق أوضاع حذان، فسألها فلان فلان حتى أشارت اليهودي، فلما أخذ اليهودي فأقر، فرضى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. الشاهد من ذلك ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الجارية، قتله صلى الله عليه وسلم من باب الحد وليس من باب القصاص، فيكون القتل غيلة من باب الحدود وليس من باب القصاص، فلا عفو فيه ولا دية، إنما إذا رفع للسلطان وتمكن منه يقتل. هذا رأي المالكية، واختار أيضا شيخ الإسلام وابن القيم، وهذا الذي ترجح لي والله أعلم. كل من استدرج غيره بحيلة فقتله، قتله من باب الحدود وليس من باب القصاص والله أعلم. قال الشيخ رحمه تعالى وياه: باب من يستحق القتل حدا. هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، والطائن في الدين، والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن، واللوطي مطلقا، والمحارب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب من الذي يستحق القتل حدا، سيذكر بعد ذلك الجنايات والقتل من باب القصاص. فالحد هو حق للخالق هذا العصر، وإن كان فيه شعبة حق مخلوق بخلاف القصاص. القصاص هو الأصر فيه حق للمخلوق وفيه شائبة للخلق، فلذلك تجب فيه الكفارة على ما سمر بنا. فالذي يستحق القتل حدا قال هو الحربي. الحربي المقصود به المحارب، وهو الكافر المحارب. فعندنا كافر من أهل الذمة يعني تحت حكم المسلمين، ومعاهد يعني بين المسلمين وبينهم عهد. وعندنا مستأمن، والمستأمن هو حربي لكنه دخل بأمان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. هذا المستأمن أصله كافر حربي لكنه لا يقتل في المدة التي هو مستأمن فيها. أما إذا كان لا حربي غير مستأمن، ليس له عهد، ليس له جوار، فهذا يقتل. ما الدليل؟ عموم النصوص التي تأمر بقتال الكفار، فهو داخل في عموم النصوص. فلذلك كما سيمر بنا إن شاء الله من شروط القصاص أن يكون معصوم الدم، والحرب ليس معصوم الدم، لو قتل لا يقتص منه، بل قد يكون قتله مشروعا فيؤجر على قتله. قال والمرتد. من هو المرتد؟ أصل كلمة الردة والمرتد مأخوذة من الرجوع، وهو الذي يرجع إلى الكفر بعد الإسلام. فالردة كل قول أو فعل أو اعتقاد أو شك يخرج به صاحبه من الإسلام. قد يقول قولا فيكفر بهذا القول ويخرج من الإسلام، كلو يسب الله عز وجل أو القرآن، أو فعل لو أهان المصحف أو سجد لغير الله عز وجل مختارا، أو اعتقاد يعتقد اعتقادا يخالف ما هو ثابت من الدين بالضرورة. كان يعتقد أن النصارى يدخل الجنة، كل أهل الأديان يدخل الجنة، وكل الناس يدخل الجنة، شك حينما اعتقد هذا الاعتقاد هو تكذيب للقرآن، فيكون ردة. ومن باب أولى الشخص الذي يصرح أن الناس كلهم يدخل الجنة، أو أن اليهود في الجنة، أو أن النصارى في الجنة، ومقصود بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكذب لنصوص القرآن ونصوص السنة. أو شك، بل حصل عنده شك، قال لا أدري هل النصارى في زمانه على حق أو على بعض، أشك في ذلك، أيضا بهذا الشك يكون مرتد. فالمرتد يقتل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن عباس الصحيح. أيضا حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن ترك دينه، من بدل دينه، من ارتد بقول أو فعل قتل حدا. قال: والساحر. قال: الساحر يقتل حدا. قد يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الساحر يقتل مطلقا، والصحيح أن المسألة فيها تفصيل. السحر لا يخلو من حالين: أن يكون بأدوية أو بمهارة وخفة يد، أو باستعمال الجن في الإخبار بعض المغيبات كالمكان فلان، هذا ليس كفرا ولا يخرج به صاحبه من الدين، وأحيانا قد يسمى سحرا من باب المجاز. إذن ما هو الساحر الذي يقتل لأنه بدل دينه؟ هو السحر الذي يكون فيه كفر، حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان الذي يتعلم كافر فالساحر من باب أولى أنه كافر. فإذا كان الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالكفر، فهذا يقتل ردة. مثل عند اعتقاد يعتقد أن الكواكب هي التي تدير الكون، لا شك أن هذا كفر. يتقرب إلى الجن بالعبادة كالسجود أو الذبح، هذا شك أنه كفر. يتقرب إلى الجن بإهانة المصحف، هذا شك أنه كفر. فإذا كان عمل الساحر لا يتوصل للسحر إلا بعمل كفري، فيكون مرتدا كافر فيقتل. أما إذا كان لا يأتي بعمل كفري، فليس هذا من باب السحر حقيقة ولا يقتل، لكن لأن أنه يعزر. ما الدليل على أن الساحر يقتل؟ روي في حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف، ضربة بالسيف. لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتل الساحر. صح عن عمر رضي الله تعالى عنه قتل الساحر، وصح أيضا عن حفصة رضي الله تعالى عنها، وصح أيضا عن جندب. فالساحر يقتل لأنه مرتد ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: والكاهن. والمقصود بالكاهن الذي يدعي علم المغيبات، يعني شيء غيب. والمقصود بالغيب أي الغيب المطلق. عندنا غيبة: غيب نسبي، غيب نسبي، وغيب مطلق. الغيب النسبي يكون البعض لا يعرف، لكن البعض قد يعرف. شخص سرقت سيارته، بالنسبة لهذا الشخص السيارة غيب أو شهادة وعلم؟ غيب، ما يعرف. لكن بعض الناس قد يعرف، ممكن هذا الشخص يتعامل مع القرين، له قرين يأتيه بالخبر من الجن، فهل إذا أخبره، هل أخبره بغيب مطلق؟ ليس بغيب مطلق، إنما هو بغيب نسبي، فهذا لا يدخل في باب الكاهن. إنما الكاهن الذي يقول سيحدث بعد شهر كذا، وسيولد فلان، وسيموت فلان نحو ذلك، هذا هو الكاهن. فالكاهن الذي يدعي علم المغيبات، الغيب المطلق. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا يدل على أن الكاهن يكفر. قال: والساب لله، يعني من سب الله عز وجل، نسأل السلامة، شتم ربه تبارك وتعالى، أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقتل. أو الإسلام، يعني سب الدين، نسأل السلام، بعض الناس قد على لسان سب الدين اعتادوا ذلك. أو الكتاب، يعني سب القرآن، أو السنة، سب السنة. لكن لينتبه فيما يتعلق في سب السنة، بعض الناس قد يسخر من السنة، وهذا له حالان. الحالة الأولى: لا يسخر من السنة سخرية مطلقة، إنما يسخر بسبب من يعمل السنة، كشخص مثلا لحيته مثلا ليست مرتبة فيسخر بسبب ذلك، فهذا لا يدخل في باب الكفر. لكن حينما يسخر بالسنة، يقول السنة لا يتصح لهذا القرن، فلا شك أن ذلك كفر وردة. فيفرق بين من تنقص السنة لا لذات السنة إنما هو لذات الشخص، أو من تنقص السنة لذات السنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في قصة الرجل الذي له أم ولد عند النسائي، فكانت تقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلها، أخذ مغول ثم اتك به على بطنها حتى ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر. إذن هذه امرأة تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دمها هدر. هذا يدل على جواز القتل. وساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ممن ينتسب للإسلام، فهذا
يقتل بالإجماع إذا كان ممن ينتسب للإسلام يعني مسلما. الحال الثاني لا، أن يكون كافرا كأن يكون يهودي أو نصراني، هذا أيضا أصح القولين أنه يقتل. في حديث علي رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة اليهودية التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو من الكفار الأصل القتل، ما لم يترتب على قتله مفسد أعظم. ولذلك حتى الشيخ رحمه تعالى نص على ذلك، والمفسدة يرجع تقديرها للناس الذين ليس عندهم جبن شديد ولا عندهم تهور. الناس في الغالب تجمع على ثلاث طوائف: طائفة عندها جبن شديد مثل ما يقول العام يخاف من ظلاله، هذا لا يلتفت إلى تقدير المصالح والمفاسد، هؤلاء هم الذين أفسدوا الدين، يفسد الدين بحجة المفاسد. وطائفة لا متهورة، هذا أيضا لا يلتفت لاعتقادهم أنه ليس مفسدة، إنما هو لمن عرفوا بالتعقل هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. وأيضا في نفس الوقت ليسوا تابعين لأحد، لأن غالبا الشخص إذا كان تابع ومحكوم يتأثر بمن يحكمه ويراعي خاطره، فشخص أو جماعة أو هيئة تكون مستقلة هي التي تقدر المصالح والمفاسد. هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فأيضا من باب أولى في من سب الله عز وجل، وكذلك أيضا من سب الكتاب والسنة. ومما يدل على ذلك أيضا أن هذا ردة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوا كما في حديث عباس. أيضا ربنا عز وجل حتى في حق المستهزئ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من سب الله عز وجل أو سب القرآن أو سب السنة من باب الاستهزاء أخبر الله عز وجل أنهم قد كفروا. إذن الأصل أنهم كانوا مسلمين، فبسبب هذا الاستهزاء حكم الله عز وجل بكفرهم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كما ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بتقدير المصالح والمفاسد، فكذلك في باب التعزير. باب التعزير كما ذكرت قبل قليل هو باب واسع يجعل للقاضي مجال لأن يجتهد وينظر في باب المصالح والمفاسد لتطبيق شرع الله عز وجل، لكن بشرط أن يكون القاضي مستقل ليس لأحد عليه أمر، يفعل ما يعتقد، يكون عنده ديانة وصلاح، وفي نفس الوقت أيضا ليس لأحد عليه سلطان، يفعل ما يعتقد أنه حكم الله عز وجل. فإذا وجد استقلال للقاضي وجد الديانة وأيضا وجد علم شرعي لا بأس، أما إذا وجد أنه يؤمر يتصل عليه بالهاتف ويفعل لا تفعل فلا شك أن هذا لا بد أن يضيق عليه في باب التعزير، أو عنده ضعف ديانة لا يهتم بدماء ولا بأموال ولا بأعراض المسلمين، فأيضا هذا تكف يده عن التعزير، أو كان جاهلا مجرد تخرج من كلية وليس عنده علم، ومر بنا من شروط القاضي الاجتهاد. فعلى كل حال باب التعزير هو باب واسع، والأصل أنه لا يحجر على القاضي فيه، يترك القاضي الاجتهاد، كل قاضي يجتهد، ولا نقنن يعني نجعل مسألة تعزيرية نقول نطالب الجميع أن يقوموا بنفس العمل، هذا معنى التقنين، نقول لا كل قاضي يجتهد وينظر في المصالح، لأن القضايا تختلف والأشخاص يختلفون، لكن بالشروط التي ذكرتها قبل قليل: استقلال وديانة وعلم. قال والزنديق، أي الزنديق يقتل حدا، والمقصود بالزنديق أي المنافق. والزنديق ليست عربية، كلمة أصلها أعجمية، فالزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وبعضهم يرى أن الزنديق أعم من ذلك، هو من ينكر الشرائع. فالزنديق يقتل لأنه داخل في باب من بدل دينه، لكن الشيخ رحمه الله قال بعد استتابتهم، وكذلك يدخل فيه الزنديق. أهل العلم مختلفون في الزنديق هل تقبل توبته أو لا، بعضهم يرى أنه لا تقبل توبة الزنديق إذا ثبت. لماذا؟ قال هذا منافق يظهر لك التوبة والتنسك والديانة، ومجرد أن يخرج ينقل، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالصحيح التوبة عموما حتى ولو كان زنديقا منافقا يعمل بالظاهر، والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر، فتقبل أيضا حتى توبة الزنديق. قال بعد استتابتهم، يقول هؤلاء لا نقتله مباشرة، لا بد أن نستثيبه. الحربي معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في حديث أبي بريدة رضي الله تعالى عنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين فاتهم إلى ثلاث خصال. ما أمر صلى الله عليه وسلم بالقتال ابتداء، إنما بدعوتهم ثم بالصلح ودفع الجزية، فإن أبوا قتلوا. أيضا ما يتعلق بالمرتد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استتابة المرتد، لكن لا يصح، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صح عن عمر وصح عن علي رضي الله تعالى عنه. نقل ابن عبد البر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اجماع الصحابة على استتابة المرتد. إذا المسألة ليس فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في استتابة المرتد اجماع الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والشيء بالشيء يذكر، المرتد إذا كان رجلا قتل حدا، لكن إذا كان امرأة محل خلاف عند بعض العلم، بعضهم يرى أن المرأة لا تقتل بباب الردة، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهذه تقتل، صح أن هذه محاربة وليس مرتدة، هذا في باب الحرب، والنساء لا يقتلن في الحرب إلا إذا شاركنا. فعندنا عموم حديث ابن عباس من بدل، كلمة من اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتدة وعدم قتلها لا تصح، لا يصح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عندنا العموم، والأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ولا يخرج إلا بدليل. أقول هذا لأن في السابق لا سيما مع قوة الإسلام أول ما بدأ الشر في الأمور الكفرية ربما يوعزون، خصوصا عند الأحناف لأنهم يرون أن المرتدة لا تخطى، يوعزون للمرأة هي التي تأتي بالعمل الكفري لأنها عندهم لا تقتل، فلو ثبت عليها حد الردة لن تقتل. فالصحيح العموم أن المرتد يقتل. قال بعد استتابتهم عرفنا الأمر فيه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والزاني المحصن، مر بنا الكلام على رجم الزاني المحصن. قال واللوطي مطلقا، مر بنا هذا، أي من يعمل عمل قوم لوط مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا. ومر بين قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره البكر يوجد على اللطيه قال يقتل، ومر بنا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل من يعمل عمل قوم لوط، إنما اختلفوا في صفة قتله. قال والمحارب، أي المحارب قاطع الطريق، ومر بنا الكلام عليه قبل قليل.